الله تبارك وتعالى يرى في الدار الآخرة، ويراه أهل الجنة بأبصارهم، ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. هذا من معتقد أهل السنة، يعني إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة ورؤيتهم له في عرصات القيامة، والرؤية ثابتة بالكتاب والسنة، ولم ينكرها إلا أهل البدع والضلال. المؤمنون يرون ربهم، وهو من أكمل أنواع النعيم التي يتمتع بها المؤمنون في الجنة، يعني نظرهم إلى الله تبارك وتعالى وأكمل أنواع النعيم أن ينظروا إلى وجه ربهم الكريم. فإثبات النظر إلى الله عز وجل ومعتقد أهل السنة والجماعة، يستندون في ذلك إلى الأدلة من الكتاب والسنة، من ذلك قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأولى من النظارة والبهاء، والثانية من إثبات النظر بعيني الرأس لله تبارك وتعالى، لأن الله يعطيهم في الجنة حياة الكمال التي لم تكن معهم في الدنيا. في الدنيا لا يستطيع أحد من البشر، لا من المرسلين ولا ممن دونهم، أن ينظر إلى الله جل وعلا. وأما في الجنة فإن الله يمن على أهل الجنة بالقوة والقدرة والكمال في الخلقة، فينظرون إلى الله نظرا يتمتعون به ويتنعمون به، وينسون كل نعيم إذا نظروا إلى خالقهم وبارئهم الكريم. ومثل هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. ومثل ذلك قول الله تعالى: ولدينا مزيد، بعد أن ذكر الجنة وأخبر أن أهلها لهم فيها ما يشاءون من النعيم المقيم، قال: ولدينا مزيد، ففسر ذلك بالنظر إلى وجه الله الكريم. هذه بعض الأدلة من كتاب الله جل وعلا في إثبات رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. فشبه الرؤية بالرؤية للمرئية بالمرئي. فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، بخلاف أهل البدع الذين نفوا عن المؤمنين رؤية ربهم في الجنة كالجهمية والمعتزلة والإباضية. هؤلاء جميعا نفوا الرؤية. لذلك قال العلماء: إن الناس في رؤية الناس لربهم عموما، إن الناس طرفان ووسط، يعني في رؤية الله جل وعلا. الطرف الأول غلوا في الإثبات فأثبتوا الرؤية في الدنيا والآخرة كغلاة الصوفية، بل كبعض الممثلات والمخرجات التي ادعت أنها رأت الله عز وجل. وراحت تقول كلاما كأنها تكتب سيناريو لفيلم من الأفلام، وكأنها كمخرجة تدرب ممثلا ستلقي إليه بالكلام الذي كانت تقوله لكي يقوله. فادعت أنها رأت الله تبارك وتعالى، بل وراجعت وخطأت الأنبياء والمرسلين، فقالت لربها تبارك وتعالى إنها تعترض على كثير مما أرسل به الأنبياء والمرسلين، وقالت لربها كما تقول إن كثيرا مما جاء به أولئك الأنبياء والمرسلون لا يقبله عقلها، أمثال هذه التخاريف في ليالي الصيف واردة. الناس في الصيف لا يتخذون الأغطية، فربما انكشف منهم شيء فعبثت بهم الشياطين على هذا النحو، فيدخل مع غلاة الصوفية في رؤية الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، لأنهم يقولون برؤيته تعالى في الدنيا. يدخل مع غلاة الصوفية أمثال هذه المخرفة عاملها الله بعدله. الطرف الثاني نفوا رؤية الله تبارك وتعالى، نفوا رؤية المؤمنين لربهم نفيا باتا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. الطرف الأول الذي ادعى الرؤية في الدنيا والآخرة معه حق وباطل، لأن الرؤية ثابتة في الآخرة وأما في الدنيا فلا. الطرف الثاني معه بعض الحق ومعه باطل، نفوا رؤية الله تعالى في الدنيا وهذه منفية، وفي الآخرة وقولهم هذا باطل. القول الوسط هو قول أهل السنة والجماعة، قالوا إن الله تعالى يراه المؤمنون في الجنة حقيقة ولا يرونه في الدنيا، لقول الله تبارك وتعالى جوابا لموسى عليه السلام عندما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. مما يدل على أن الله لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة أنه تبارك وتعالى نفى أن يراه موسى بعيني رأسه في الدنيا، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فمما يدل على أن الله لا يرى في الدنيا وأما في الآخرة في الجنة فإنه يرى، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. كلامه كيف شاء وكما شاء، كما يقول الإمامان رحمهما الله تعالى، كلامه كيف شاء وكما شاء. فمن معتقد أهل السنة والجماعة إثبات صفة الكلام لله عز وجل. الكتب المنزلة كلها كلام الله عز وجل، ليست بكلام غيره. التوراة التي كتبها لموسى بيده، الإنجيل الذي أنزله على عيسى، صحف إبراهيم وموسى، الفرقان الذي أنزله على محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم، كلها كلام الله تبارك وتعالى. صفة الكلام من الصفات التي هي ثابتة لله عز وجل على ما يليق بعظمته وجلاله، وهي صفة ذات باعتبار اتصاف الله تبارك وتعالى بها أزلا وأبدا، وصفة فعل باعتبار تكلم الله تبارك وتعالى بمشيئته واختياره متى شاء من شاء كما يشاء بما شاء. فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله متكلم، كما أخبرنا الله تعالى عن ذلك في القرآن العزيز، وكلم الله موسى تكليما، وكما قال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لا غير ذلك من النصوص التي ذكرها الله تبارك وتعالى في الكتاب العزيز. وأما في السنة المطهرة فالنصوص كثيرة تدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا سيكلمه ربه عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان كما في الصحيحين. وكذلك ينادي الله عز وجل آدم: يا آدم أخرج بعث النار، فيقول: من كم يا رب؟ فيقول: من كل 1999، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. قال: ففي ذلك من أهل البدع الجهمية المعطلة والمعتزلة، قالوا: إن كلام الله مخلوق. الأشاعرة ومن لف لفهم قالوا: إن الكلام معنى لا بحرف ولا بصوت. وكل ذلك تخبط ليس لهم فيه مستند لا من الكتاب ولا من السنة، خالفوا أهل السنة والجماعة الذين يعتمدون في أقوالهم على نصوص الكتاب والسنة. الإمامان رحمهما الله تعالى أثبتا في هذه الفقرة من هذه العقيدة المباركة رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، وأثبتا صفة الكلام لله رب العالمين، وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم، ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. فأثبتا رحمهما الله تعالى ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. فمن أصول أهل السنة والجماعة كما مر إثبات رؤية المؤمنين لربهم بالأبصار في دار القرار مع التنعم برؤيته جل وعلا. الاعتقاد هذا ثابت بالكتاب والسنة المتواترة، وهذا أجمع عليه سلف الأمة كما مر: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فعل النظر في هذه الآية عدي بإلى، إلى ربها ناظرة، فمعناه لأنه عدي بهذا الحرف إلى، معناه المعاينة بالبصر والمشاهدة. فعل النظر له ثلاث حالات: إذا عدي بنفسه يكون معناه الانتظار، منه قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، وكذلك قوله جل وعلا: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، وقوله جل وعلا: انظرونا نقتبس من نوركم. نظر إذا عدي بنفسه فمعناه الانتظار، إذا عدي بفي يكون معناه التفكر والاعتبار، منه قوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وكذلك قوله جل وعلا: فنظر نظرة في النجوم. ففعل نظر إذا عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار، الفعل نظر إذا عدي بإلى معناه المعاينة بالأبصار كما في هذه الآية المشرفة. قال تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر. فعل النظر في الآية عدي بإلى وأضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر، ومثله في قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. لا يمكن أن يكون النظر في الآية نظر التفكر والاعتبار، لأنه لم يعد بإلى، ولأن الآخرة ليست بدار استدلال ولا تفكر ولا اعتبار. ولا يمكن أن يكون النظر فيها نظر الانتظار، لأنه أولا لم يعد بنفسه، ولأن الآية في مقام الامتنان والبشارة على المؤمنين من أهل الجنة، والانتظار فيه تنغيص وتكدير. فيظهر بهذا دلالة الآية على رؤية ربنا تبارك وتعالى بالعين الباصرة. زعمت المعتزلة أن معنى قوله تعالى ناظرة أن المعنى منتظرة ثواب ربها، منتظرة نعمة، فحرفوا معنى الرؤية إلى الثواب، وحرفوا معنى النظر إلى الانتظار. وزعم بعض الأشاعرة أن الرؤية هنا بالبصيرة لا بالبصر. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينعمنا بالنظر إلى وجهه في الجنة، وأن يحرمهم هذا النعيم لجحدهم له، فمن جحد الرؤية فنسأل الله أن يحرمه منها. قول الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، الزيادة على الحسنى النظر إلى وجه الله الكريم، بذلك فسرها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم، وكان ذلك في جمع من أصحابه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلم بالله تبارك وتعالى من جميع خلق. قول الله جل وعلا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم زيادة على ما يشاءون ويشتهون، وتلك الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى ما يتنعمون بالنظر إليه، أعظمه النظر إلى الله جل وعلا. قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لما حجب أهل معصيته عن رؤيته لغضبه عليهم تجلى لأوليائه وأهل طاعته حتى رأوه لرضاه عنهم. قال الإمام الشافعي رحمه الله لما حجب قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا. أما والله لو لم يوقن محمد بن إدريس يعني نفسه أنه يرى ربه في المعاد لما عبده في الدنيا. أخرج هذا الأثر عن الإمام الكبير محمد بن إدريس الشافعي اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما حجب قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا. أما والله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في المعاد لما عبده في الدنيا. قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما، اللقاء هنا لا يكون إلا برؤية ومعاينة وسلام وتكليم. قوله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، كل هذه آيات من الكتاب العزيز تدل على رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لما نفى الإدراك الذي هو أخص من مطلق الرؤية دل على وجود أصل الرؤية، لأن الرؤية لا تستلزم الإدراك، وفرق بين نفي الإدراك والإحاطة ونفي الرؤية. فلما نفى الأخص دل على وجود الأعم بالأبصار ترى الله ولكنها لا تحيط به رؤية. استدل نفاة الرؤية من المعتزلة وغيرهم بهذه الآية لإثبات قولهم مع أنها حجة عليهم لا لهم. كذلك قول الله تبارك وتعالى وهو مما جعلوه حجة لهم وهو حجة عليهم. قال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ما وجه دلالة هذه الآية عند أهل السنة والجماعة على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى؟ دلالتها على ذلك من وجوه. الوجه الأول أن سؤال موسى وهو كليم الله ورسوله وأعلم الناس به في زمانه، سؤاله الرؤية دال على إمكانها، فمن المحال أن يسأل موسى ربه ما لا يجوز عليه. الوجه الثاني أن الله تعالى لم ينكر عليه سؤاله كما فعل مع نوح، لما سأل نوح نجاة ابنه فقال له إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الوجه الثالث أنه سبحانه أجاب موسى بقوله لن تراني، أي في الحاضر في الدنيا، لم يقل إني لا أرى، وقد طلب موسى رؤية حاضرة فقال أرني أنظر إليك، فأجابه عن سؤاله لن تراني، يعني في الحاضر في الدنيا، ولم يقل له إني لا أرى. الوجه الرابع أن الله علق رؤيته باستقرار الجبل، وهو أمر ممكن في نفسه غير مستحيل، والمعلق على ممكن ممكن، فعلق الرؤية باستقرار الجبل وهو أمر ممكن في نفسه غير مستحيل والمعلق على ممكن ممكن. كذلك من الأوجه أنه لما جاز أن يتجلى الله تبارك وتعالى للجبل الذي هو جماد، فكيف يمتنع أن يتجلى لأوليائه وأصفيائه في دار كرامته؟ الوجه السادس أن من جاز له التكليم والمنادات والمناجاة فجواز الرؤية له أولى، لكن قام المانع في الدنيا وهو عدم التحمل، فإذا زال هذا المانع في الآخرة حصلت الرؤية. فقوله تعالى لن تراني أي لن تستطيع رؤيتي في الدنيا، لأنها فوق تحمل البشر في الدنيا. أما دعوى المعتزلة وشيعتهم بأن لن تدل على التأبيد أي على نفي التأبيد، فهي دعوى باطلة تردها اللغة، فإن لن إنما وضعت لنفي المستقبل. وقد قال الله تعالى حكاية عن الكفار ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ثم قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فأخبر عن عدم تمنيهم الموت بلن، ثم أخبر عن تمنيهم للموت وهم في النار، وقال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. فلو أفادت لن التأبيد لم يصح تقييدها، لأنها تفيد التأبيد، فكيف تقيد؟ لأنه يقول حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي فقيدها. فهذه كلها أدلة من الكتاب العزيز تدل على رؤية الله جل وعلا في الآخرة. وأما السنة فالأحاديث التي تدل على رؤية الله جل وعلا في الآخرة بلغت مرتبة التواتر، أحاديث الرؤية متواترة. الذي ينفي المتواتر لا شك أنه يكون كافرا، المتواتر كما يقولون يفيد اليقين، فأحاديث الرؤية متواترة كما نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكذلك نص عليه تلميذه النجيب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ونص على ذلك غيرهما من علماء السنة روى أحاديث الرؤية ما يقارب 30 من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأحاديث الرؤية متواترة. منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان من حديث جرير رضي الله عنه إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. إنكم سترون ربكم رؤية بصرية حقيقية مستقبلية، والسين ها هنا للتحقيق، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر أي كرؤيتكم القمر، فالتشبيه هنا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. ليلة البدر في أكمل حالات القمر لا يحجبه سحاب، وهذا مزيد توكيد لمعنى الوضوح والظهور. لا تضامون في رؤيته، أي لا يصيبكم ضيم أو ظلم أو جور، فلا يحجب بعضكم بعضا فيظلمه بهذا الحجب. وفي رواية لا تضامون من التضام والتلاصق، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض لأجل رؤيته، بل يراه كل أحد بلا تكلف بخلافة رؤية الأمور الخفية. وفي رواية لا تضارون، أي لا يصيبكم ضرر، فلا تضرون أحدا ولا يضركم بمنازعة أو مضايقة. كل هذه الألفاظ دالة على وضوح الرؤية ويسرها بلا مشقة ولا تكلف ولا زحام، بل كل يراه وهو في مكانه عيانا ببصره، فهي رؤية لا يلحقها نقص وليس فيها خفاء ولا يحتاج لمعاونة عليها. جعل النبي صلى الله عليه وسلم السبيل لنيل هذا النعيم الكامل الذي يضمحل عنده كل نعيم، جعل السبيل إلى ذلك المحافظة على صلاتي العصر والفجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. وقال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. متفق عليه. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. وعن صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وحديث صهيب أخرجه مسلم في صحيح. فالله تبارك وتعالى كما دلت على ذلك نصوص الكتاب العزيز، وكما تواترت به أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يراه المؤمنون في الجنة. قال علي رضي الله عنه: من تمام النعمة دخول الجنة والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في جنته. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى بعض عماله: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته والتمسك بأمره والمعاهدة على ما حملك الله من دينه واستحفظك من كتابه، فإن بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته نجا أولياؤه من سخطه، وبها وافقوا أنبياءه، وبها نظرت وجوههم ونظروا إلى خالقهم، وهي عصمة في الدنيا من الفتن ومن كرب يوم القيامة. وقال الحسن البصري رحمه الله: لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا. وقال مالك رحمه الله: والناس ينظرون إلى ربهم عز وجل يوم القيامة بأعينهم. نصوص الأئمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان كثيرة جدا، كثرة ضافية، كلها تثبت ما أثبته الكتاب وما أثبتته السنة المتواترة. وهل يخرجون عن الكتاب والسنة؟ حاشاهم، لقد كفر السلف منكر الرؤية. ولكن ليس كل من وقع منه الكفر وقع الكفر عليه، فلا بد من قيام الحجة وإزالة الشبهة عنه، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، لا تكفير لأحد إلا بعد قيام الحجة عليه، كما قال العلامة ابن باز: لا تكفير لأحد إلا بعد إقامة الحجة عليه. قال شيخ الإسلام: وهذه المسألة من الأصول التي كان يشتد نكير السلف والأئمة على من خالف فيها، يعني رؤية الله عز وجل في الآخرة. قال صاحب المتن: والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة، هذا فيه إشارة إلى أنه تعالى لا يرى في الدنيا، لأنهما قيدا الرؤية بالآخرة، والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت، أخرجه مسلم. وسئل صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة، والأحاديث عنه في ذلك متواترة، وهي بمعنى ما ورد في الكتاب العزيز، كل ذلك في إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. أسأل الله أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة، إنه هو الجواد الكريم. فهذا ما يتعلق بالرؤية. وأما الكلام فقد قال الإمامان: ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. فكما أثبت الله لعباده رؤيته وهو أعظم نعيمهم، أثبت لنفسه تكليمهم في الجنة لتحيتهم وتكريمهم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. فقالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وهذا الحديث في الصحيحين: كيف شاء وكما شاء. الله عز وجل يتكلم، له صفة الكلام، وصفة الكلام لربنا تبارك وتعالى صفة ذات باعتبار، وصفة فعل باعتبار آخر، يتكلم بما يشاء لمن يشاء، ويوحي بما يشاء، ويأمر بما يشاء، ليس له مثيل ولا شبيه، ليس كمثله شيء. فكلامه تبارك وتعالى بحرف وصوت، وكلامه صفة كمال على قدر ذاته تبارك وتعالى. فنسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.